وبالإيمان مناديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى كشف الله به الغمة فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. ألا وهي السنة المطهرة زادها الله رفعة وتطهيرا وأكثر من متبعيها. أما بعد إخوتي الكرام، حديثنا في هذه الساعة المباركة عن أمر لا تقوم الأمم إلا به ولا يصل المرء إلى الله جل وعلا إلا به، ألا وهي علو الهمة. أخي الكريم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا بد للمرء لمن أراد أن يصل إلى الله جل وعلا من أمرين، من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. لا بد للسائر إلى الله جل وعلا إذا أراد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى من أمرين، من همة تيسره وترقيه أو تسيره وترقيه، ولا بد له من علم يبصره ويهديه. والهمة أخي الكريم هي أن يصل المرء، أن يخرج المرء بكمالها وعظمها، يعني أن تخرج ما عندك من الطاقة إلى كمالها حتى تصل بها إلى أعلى مستوى. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن السائر إلى الله جل وعلا لا بد أن تكون همته عالية، فإذا استطاع أن يعلو إلى أمر وتركه فهو صاحب همة دانية، فهو خسيس النفس لا يرضى. فلا بد للمسلم ألا يكون خسيس النفس، لا يرضى بالدون أبدا، بل عليه أن يرضى وأن يرضى بنفسه إلى العلو. فإذا استطاع، إذا كانت النبوة مثلا تنال بالاجتهاد فقصر عن ذلك فإنه داني الهمة. إذا كانت النبوة تنال بالاجتهاد فينبغي عليه أن يجتهد حتى يصل إليها، بل إذا كان المقام العالي وهو مقام الملائكة ينال بالاجتهاد فقصر عن ذلك فهو داني الهمة. لذلك إخوة الكرام، لا يصل المرء إلا بهذه الهمة العالية. وهكذا كان سلفنا الصالح اجتهدوا في السير إلى الله جل وعلا، في الطريق إلى الله تبارك وتعالى، فاجتهدوا في الدعوة إلى الله وعلت هممهم، واجتهدوا في قراءة القرآن والعبادة وعلت هممهم، واجتهدوا في طلب العلم فنالوا ما نالوا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، ورفعهم الله جل وعلا وجعلهم فوق جميع الناس. نعم أخي الكريم، لا بد من الهمة ومعها العلم، فمن علت همته ولم يكن بالمتعلم فإنه سيحيد بالطريق عن الله جل وعلا ويقع في الغواية والضلال. نعم، إن الخوارج كانوا يملكون همما عالية، بلغوا مبلغا عظيما في العبادة لله جل وعلا، كانوا يقومون الليل ويصومون النهار، حتى أنهم من كثرة السجود والركوع لله جل وعلا تقطعت جباههم وسالت منها الدماء واخترقت وجوههم من كثرة عبادتهم لله جل وعلا. همة عالية، ولكن الهمة افتقدت العلم الذي يوصل إلى الله جل وعلا، فكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرقوا من الدين كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمران بن حصان رجلا راويا للحديث يروي عن عائشة رضي الله عنها، كان تابعيا جليلا سلفيا يعبد الله جل وعلا مجتهدا في طلب العلم وفي العبادة كذلك، ولكنه لما تزوج من امرأة من الخوارج وأراد بذلك أن يهديها إلى طريق السلف الصالح إلى طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل معها وخلا وخرج هو عن منهج أهل السنة والجماعة، وكان مجتهدا أشد الاجتهاد في الدعوة إلى الله جل وعلا وفي نشر بدعته هذه، ظل كان صاحب همة عالية ولكن افتقد العلم الصحيح الذي يوصله إلى الله جل وعلا، فظل وغوى حتى أن الحجاج بن يوسف أراد أن يقتله وكان يقاربه حتى قتل عمران بن حصين وهو على غير مذهب أهل السنة والجماعة. إذا إخوة الكرام، لا بد من الهمة، ومع الهمة العلم، كن أخي عالي الهمة، لا بد أن تصل بهمتك إلى الثريا، ولا تصل بهمتك إلى الثرى، لا بد أن تصل بهمتك إلى الثريا، وأن تعلو إلى السحاب، ولا تكن كهذا الذي قال الله جل وعلا عنه، وادع عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هكذا ما استمر الله جل وعلا لنا مثلا لرجل جنت همته فأصبحت سفلى، أصبحت همته في الثرى، فخرج آيات الله جل وعلا وانسلخ من دين الله، فشبهه الله جل وعلا بالكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إخوة الكرام، لا بد للمرء إذا أراد الوصول إلى الله جل وعلا أن يعلو بهمته وأن لا ينظر إلى الناس، بل عليه أن يسلك طريق الحق وحده ولو قل سالكوه، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: اسلك طريق الحق وحده ولو قل سالكوه، ولو قل السالكين إلى الله جل وعلا، فاسلك أنت الطريق واجتهد إلى أن تصل إلى الله جل وعلا. ولقد حفزنا ربنا جل وعلا في كتابه العزيز إلى علو الهمة في العبادات والطاعة وفي الدعوة إلى الله جل وعلا، فقال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. ولقد فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فكانوا يتنافسون في العبادات والطاعات ليصلوا إلى الله جل وعلا، وكلهم لا يحب أن يسبق. ألا تذكر حينما جاء عمر رضي الله عنه وقد أتي بمال كثير فقال: اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبق أبا بكر. فقد لفت عمر رضي الله عنه لفت انتباهنا إلى أن أبا بكر وعمر كان بينهما منافسة في السير إلى الله جل وعلا، فقال: اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه. ثم ذهب بالمال بنصف ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: مثله. الدنيا فألقها في نحره. من ناسفك في الآخرة فنافسه فيها، ومن ناسفك في الدنيا فألقها في نحره، لأن الدنيا زائلة، ولأن الآخرة هي دار القرار وهي الدار الباقية. فعلينا إخوة الكرام أن نجتهد في الطريق إلى الله جل وعلا، ولا ننظر إلى هؤلاء المثبطين المخدرين الذين دعاهم الله جل وعلا، ولكنهم أثقلوا إلى الأرض وأخلدوا أن يبقوا في الثرى. بل عليك أن ترقى بنفسك إلى الثريا، ولا تنظر إلى أهل الدنيا، فإن الدنيا لا تساوي عند الله جل وعلا شيئا، ولكن انظر إلى من هو فوقك في الآخرة فنافسه في الطريق إلى الله جل وعلا. أما سمعت إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حينما قال: إن لي نفسا طواقة طرقت الدنيا فملكتها، ثم طرقت النمار فملكتها، ثم طرقت الخلافة فملكتها، أما الآن فإن نفسي تطوق إلى الله جل وعلا، طرقت نفسي إلى الجنة. فماذا فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ ماذا صنع عمر؟ لقد ألقى الدنيا خلف ظهره وهم في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، فزهد في هذه الحياة الدنيا وعدل، بل هو ممن يضرب بعدله المثل. فانظر إلى خاتمة عمر رحمه الله تعالى الذي علت همته وطرقت نفسه إلى الجنة فعمل بالجنة. انظر إلى خاتمة عمر رحمه الله تعالى عند موته كان يقرأ القرآن، دخلت عليه زوجته وهو يتلو قول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم خاضت روحه إلى بارئها، خاضت روحه وهو يتلو هذه الآيات، لقد علت همته للآخرة، ثم مات وهو يقرأ هذه الآيات: تلك الدار الآخرة نجعلها. فكأنها بشارة له رحمه الله تعالى. هكذا إخوتي الكرام، هكذا كان سلفنا الصالح يجتهدون في السير إلى الله تبارك وتعالى. فاعلم أخي بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعنى، بقدر ما تبذل الجهد من أجل أن تصل إلى الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا سيعطيك ما تتمنى. انظر إلى هؤلاء الذين نزلت همومهم، الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. انظر حتى الذين آمنوا بنبي الله موسى بعد أن عبر بهم البحر وأنجاهم الله جل وعلا من فرعون وأغرقه أمام أعينهم ورأوا الآيات والمعجزات، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فوعظهم وأمرهم. ثم بعد ذلك وهو يدعوهم ويعلمهم كيف يصلوا إلى الله جل وعلا فتركهم موسى وذهب إلى ربه. وعده ربه 40 ليلة فعاد فإذا بقومه قد تركوا عبادة الله جل وعلا وعبدوا العجل من دون الله. لقي موسى عليه السلام أشد ما لقي من قومه، ومع ذلك ما يئس وما كان، بل اجتهد في الدعوة إلى الله جل وعلا. فنحن نتعلم من نبي الله نوح ومن نبي الله موسى أن المرء عليه أن يدعو إلى الله جل وعلا، وإن فوزي في الله تبارك وتعالى عليه أن يصبر وأن يتحمل الأذى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلى الناس همة في الدعوة إلى الله جل وعلا، لما أمره الله تبارك وتعالى أن يدعو قومه إلى الله صعد على جبل الصفا ثم جعل ينادي على قومه يا بني فهم يا بني كذا يا بني كذا، فقطع عنه حتى اجتمع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن عيرا تريد أن تغير عليكم من فتح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، قال فإني رسول الله بين يدي عذاب شديد. فتبه أبو لهب وهو عمرو قال تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا، تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه جهرا، ونال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذى من قومه حتى أنه ما كان يتوالى في الدعوة إلى الله جل وعلا، وما كان يمكث ولا ينام، بل كان يجتهد في الدعوة إلى الله جل وعلا. إن الله جل وعلا لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي أعلمه أنه سيتحمل عبئا ثقيلا وهي عبء الدعوة إلى الله جل وعلا، فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تفصيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا أيها المزمل قم واضغط من فراشك واستعد لهذه المسؤولية، استعد لتتحمل هم الدعوة إلى الله جل وعلا، إنه هم ثقيل. فعليك أن تتعبد لله جل وعلا بقيام الليل وبصيام النهار حتى تستطيع أن تتحمل هذا العبء لتكون موصولا بالله جل وعلا، فيأتيك العون من الله تبارك وتعالى. وقع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه، فكان يسير في الأسواق ويدعو الناس إلى الله جل وعلا، يدعو الناس إلى الطريق إلى الله، ويسير خلفه أبو جهل فيكذبه أو يسير خلفه عمه فيكذبه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس بل اجتهد في دعوة قومه حتى أنه خرج إلى الطائف يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد مما حدث لك في غزوة أحد؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قد شج رأسه وسال الدم على وجهه، وكذلك سال الدم من شفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني لقيت منهم الكثير، الأذى الكثير. وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن أشد ما لقي صلى الله عليه وسلم عندما خرج يدعو الناس إلى الله جل وعلا في الطائف، فكذبوه وألقوه بالحجارة. قال فهمت على وجهي حتى وصلت إلى قرب المنازل، فإذا بجبريل يأتيه ومعه ملك الجبال، فيقول له يا رسول الله إن الله جل وعلا أمرني أن أأتمر بأمرك فمعطي بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس في الدعوة إلى الله جل وعلا من إيمان قومه مع ما فعلوا به من ضرب ونذال. قال لا، لعل الله أن يخرج من أضلالهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لعل الله جل وعلا أن يخرج منهم نسمة صالحة. وقد أخرج الله جل وعلا من ظهور هؤلاء الكفار من يعبد الله جل وعلا حقا، فأخرج من صلب أبي جهل عكرمة وكان صحابيا جليلا، وأخرج الله جل وعلا من صلب وعبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق ابنا له صالحا، وكان من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الدعوة إلى الله جل وعلا إخوة الكرام تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى اجتهاد، وإلى همة عالية، لأن الله جل وعلا بين أن أفضل الأعمال هي الدعوة إلى الله جل وعلا، فلا شيء أفضل من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فعلينا إخوة الكرام أن نتعلم من أنبياء الله، وأن نتعلم كذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام، فقد اجتهدوا كذلك في الدعوة إلى الله جل وعلا. فهذا أبو بكر يصيح بين الناس بشهادة أن لا إله إلا الله، فيضربوه ضربا شديدا حتى يحمل إلى بيته، كاد أن يموت، ولكنه يأبى إلا أن يعود مرة أخرى ويعلن هذه الكلمة. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو رجل ضعيف نحيف يذهب إلى الكعبة فيصرخ بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيضرب حتى يزيل منه الدم ويحمل إلى بيته، ثم يقول والله لا أعوده، فيعود مرة أخرى فيضرب. وماذا أبو ذر رضي الله عنه كذلك يصيح بالدعوة إلى الله جل وعلا ويعلن شهادة أن لا إله إلا الله، فيضرب حتى يزيل الدم منه. بل هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل في الإسلام فذهب إلى رجل فأخبره بأنه قد أسلم ودخل في دين الله جل وعلا وهو جميل، فذهب يعلم فذهب يدوي ويقول لقد قضى عمر، لقد قضى عمر. وعمر يسير من خلفه ويقول بل آمنت بالله جل وعلا، فأعلنها مدوية بين كبار قريش عند الكعبة، فإذا بهم يميلون عليه ويضربوه، ويضربهم حتى الظهيرة من طلوع الشمس إلى الظهيرة، وهو يقاتلهم حتى يخر رضي الله عنه وأرضاه صريعا على الأرض، فيضربوه ضربا شديدا فيقول افعلوا ما شئتم، والله لو كنا ثلاث مئة إما أن نخرج منها وإما أن تخرجونا. بمجرد أن دخل في الإسلام، أن دخل في دين الله جل وعلا، تحمل هم هذا الدين، فإذا به يسعى وهو العلم الشرعي. إذن إخوتي الكرام، تعلمنا من أنبياء الله ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت الهمة العالية في الدعوة إلى الله جل وعلا. بل إن العجيب أن النساء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابيات المباركات كن يدعون إلى الله جل وعلا. فهذه أم شريك لما أسلمت، بمجرد أن أسلمت ودخل الإسلام في قلبها، صارت في وسط النساء تذهب إلى البيوت وتدعو النساء إلى الله جل وعلا، حتى علمت قريش بأمرها فأذي بها وعذبت بالله جل وعلا، ولكنها أبت إلا أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى. وهذه أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم أنس بن مالك. عندما ولد أنس وكان أبوه على الشرك، كانت وهي ترضعه تقول له يا بني قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، اشهد أن محمدا رسول الله. فقال أبوه تريدي أن تفسدي ابني؟ فقالت لا، بل أريد أن أصلحه. ولما مات زوجها وجاء أبو طلحة فإذا بهذه المرأة التي انتصرت بالدعوة إلى الله جل وعلا تريد أن تدعو أبا طلحة، قال له إن مثلك لا يرى ولكني مسلمة وأنت رجل كافر، فإن تسلم فهذا ظهري. فدعته إلى الله جل وعلا وأسلم أبو طلحة. أبو طلحة وضع في ميزان أم سليم. أخي الكريم، أنه ما من أحد تدعوه إلى الله جل وعلا فيهتدي ويسير في هذا الطريق إلا ويوضع في ميزانك يوم القيامة. ما من أحد يهتدي على يدك، لأن يهدي الله على يدك رجلا لهو خير لك من حمر النعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خير لك من ملء الأرض ذهبا. فكلما اجتهدت في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، وكلما اهتدى أحد على يديك وعمل بأعمال صالحة كان في ميزانك يوم القيامة. فهذه الأمة كلها في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دعاهم إلى الله تبارك وتعالى. فعليك أن تجتهد أخي في هذا الطريق، ولا تيأس ولا تقل ليس عندي من العلم ما أدعو به إلى الله تبارك وتعالى. كل يدعو على قدر تعلمه. لو أنك أخذت بيد رجل أو شاب فأدخلته إلى بيت الله جل وعلا ثم صلى ثم تعلم هذا الدين، فسيكون لك عند الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتك. فعلينا إخوتي الكرام أن نجتهد في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، ولا نيأس ولا نقمص من الدعوة إلى الله أبدا. علينا أن نقف عند المقاهي وندعو الناس إلى الصلاة وندعو الناس إلى دخول المساجد ونحث الناس على طاعة الله جل وعلا. ندعو في بيوتنا، ندعو في كل مكان نذهب إليه، في الأماكن التي نعمل فيها، في المساجد، لا نكر. بل علينا أن نجتهد في الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، علمنا إخوتي الكرام ما هي قيمة الدعوة إلى الله جل وعلا، وذكرنا أمثلة لهؤلاء الكرام الذين علت هممهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. مع ما وجدوا من الإيذاء، ولكنهم صبروا واحتسبوا وعلموا أن ذلك يبقى لهم عند الله تبارك وتعالى. فهناك أمثلة أخرى في علو الهمة ولكنها في العبادة لله جل وعلا. أخي الكريم، لا بد لك من عبادة تؤيد بها من الله جل وعلا، فالله جل وعلا ينصرك ويؤيدك على قبض طاعتك وإخلاصك له جل وعلا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى الناس همة في عبادة ربه جل وعلا. وقد ذكرت لكم قول الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فأمره الله جل وعلا بأن يعد نفسه حتى يخوض في خضم الدعوة إلى الله جل وعلا. وأعلمه الله تبارك وتعالى بأنه سيلقى شدة وأذى من قومه في دعوته إلى الله، فهذا يحتاج إلى عبادة حتى يؤيد المرء من الله جل وعلا. فأمره بأن يقوم الليل، وأمره بأن يجتهد في الصلاة والطاعات والعبادات حتى يستطيع أن يتحمل هذه الأمانة، وهو الوحي، الإسلام، الدعوة إلى الله جل وعلا. فلا بد للمرء أن تعلو همته في عبادة ربه جل وعلا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورع قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أشكر الله جل وعلا بتلك العبادة. انظر إلى علو همة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة. لما جاءه ثلاثة من نفر فمروا على أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فأخبروا فكأنهم فقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وفي بعض الروايات وقال رابع: وأما أنا فلا آكل اللحم أبدا، وبعضهم قال: وأما أنا فلا أنام على فراش، يعني لا أنام إلا على الأرض، فلا أنام على فراش أبدا. فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، فماذا قال لهم؟ قال: أنا إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أنا إني أتقاكم لله وأشدكم خشية لله جل وعلا، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقد كان صلى الله عليه وسلم هو من أكثر عباد الله عبادة لله جل وعلا، ولكنه عبد الله جل وعلا بطريقة تعينه على الدوام وعلى الاستمرار في عبادة ربه جل وعلا. ولذلك نهى هؤلاء عما قالوه وعما أرادوا أن يفعلوه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أشد الأمور كان يلجأ لله جل وعلا بالعبادة والصلاة. وهم في الحرب سن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شرع الله جل وعلا للمؤمنين أن يصلوا صلاة الخوف وهم في ساعة القتال، ما أمرهم أن يقوموا الصلاة أو أن يقوموا العبادة لله جل وعلا، لا، بل أمرهم بالصلاة بصفة معينة مخصوصة تعينهم على أن يصلوا وأن لا يذهبهم العدو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات يقول بعض الصحابة: نمنا مرة فاستيقظ أحدنا فمرض إذا برسول
الخيل المدمرة، الخيل المدمرة هي التي تجول حتى تحس فتكون أسرع من غيرها. إنما يسبق من الخيل المدمرة. نعم، كان يصوم لله جل وعلا، والصيام يعينه ويجعله أشد قوة ممن ترك الصيام. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان يسرد الصيام فردا في آخر حياته، حتى أن اليوم الذي مات فيه كان صائما. فنام ثم رأى في منامه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال له: يا عثمان، ستفطر معنا اليوم، ستفطر معنا اليوم يا عثمان. فذهب عثمان رضي الله عنه إلى صلاة الفجر، ثم عاد إلى بيته وقد حاصره أراضي قبله، فلم يبعث يطلب مددا. أراد أن يلقى الأحبة، أراد أن يلقى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غربت الشمس دخلوا عليه في بيته وقتلوه والمصحف في يده يقرأ كتاب الله جل وعلا وهو القائد، فمات عند غروب الشمس وأفطر عند النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في الصيام والقيام وفي الأعمال الصالحات، فأعانهم ذلك على الدعوة إلى الله جل وعلا وعلى الوصول إلى الله تبارك وتعالى. إخوة الكرام، ذكرت في أول الكلام أنه لمن أراد أن يسير إلى الله جل وعلا لا بد له من همة تسيره وترقيه، ولا بد له من علم، ولا بد له من علم يبصره ويهديه. فاسمع إلى هؤلاء الكرام من سلفنا الصالح وكيف كانت همتهم في العلم وفي طلبه. كانوا يطلبون العلم ويجتهدون في تحصيله. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول: كنت انام امام او عند دار زيد بن ثابت، وان الريح لتسفو بالرمال في وجهي، ولو امرت ان يخرج لخرج اليه، ولكن العلم يبدى اليه ولا ياتي، ولكن العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فكان ينام أمام دار زيد بن ثابت حتى يخرج إلى الصلاة، فيقول له: يا ابن عم رسول الله، لو أمرتني فآتي. قال: بل أنت حق أن تؤتى. فاجتهد عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه وقال: كنت أطلب العلم مع جار لي من الأنصار، فقلت له: هيا بنا نذهب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحصل ما عندهم من العلم. فقال لي: عجبا لك يا ابن عباس، أو أظن أن الناس يحتاجون لمثلك؟ وها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أظن أن الناس يحتاجون لمثلك؟ وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فترك الطلب، يعني صاحبه هذا ترك طلب العلم. قال: وكنت أنا أسير إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر الزمان ومات كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بهذا الرجل الذي كان قرينا لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وكان في مثل منزلته في العلم، يمر على ابن عباس وهو في حلقة عظيمة قد اجتمع له الناس من كل مكان، وهو يتلو آيات الله جل وعلا ويفسر كتاب الله جل وعلا. فنظر إلى الناس وهم يجتمعون حوله ويسألونه، فقال: لقد كان هذا الفتى، لقد كان هذا الفتى أعلم مني أو أفطن مني. هكذا إخوة الكرام، لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. فهذا أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه، محمد بن إدريس من أئمة الدنيا كان يحفظ ألف ألف حديث. ذهب مرة إلى أحد شيوخه وهو أبو الوليد الطيالسي، قال: فوقفت عند باب دار وقد اجتمع الناس من طلاب العلم، فقلت: أيها الناس، من أقرب علي بحديثي، يعني من جاءني بحديث ليس عندي وهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيته درهما يتصدق به. قال: فما أقرب علي أحد بحديث، وإنما أردت أن يغلبوا علي ببعض الأحاديث فأذهب إلى طلبها من عند الشيوخ. حافظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لقي الصعاب في طلب هذا العلم. يقول أبو حاتم رحمه الله تعالى: خرجت مرة في طلب العلم فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر حتى ثني ما معنا من الطعام ولم يبقى معنا أحد، فخرجت مع شيخين، رجل من نيسابور وشيخ آخر، وسرنا على شاطئ البحر بعد أن وصلوا إلى البر. قال: فسرنا على شاطئ البحر وليس لنا طعام، فسرنا يوما ثم اليوم الآخر ثم الثالث، 3 أيام ليس لنا طعام ولا شراب، حتى سقط الشيخ النيسابوري وأغشي عليه. ثم تواصلنا السيرة فسقطت أنا في وسط الطريق وأغشي علي، ثم صار صاحبي فلقي قوما قد أتوا بسفينة من بعيد فأشار إليهم. كل هذا في قوله للعلم وفي تحصيله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأشار صاحبي إلى أصحاب السفينة فأتوا إلينا أو فأتوا إليه بماء، فقال: أدركوا خلفي رجلا من أصحابي، فأتوا إلي فأعطوني قليلا من الماء حتى رجعت إلي نفسي، ثم أعطوني قليلا من الماء، ثم قلت: إن لي صاحبا قد خطر فأدركوه، فذهبوا إلى الثالث فأدركوه، ثم كتبوا له كتابا فذهبوا به إلى مصر. فلما ذهبوا به إلى عامل مصر أكرمهم وأطعمهم. هكذا إخوتي الكرام كان أهل العلم يبذلون الجهد من أجل أن يحصلوا هذا العلم. أما الآن فقد أصبح العلم سهلا يسيرا، ودون الكتب ووضعت على الأرفف في المكان، ولا أحد تعد همته حتى ليفتح هذه الكتب. إخوتي الكرام، ما وصل هؤلاء إلا بالاجتهاد في طلب العلم. واسمع إلى وفاة هذا الرجل العالم الذي عاش يحصل العلم والعمل واجتهد فيه أشد الاجتهاد، وهو أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى. كان يحفظ كذلك 1000 حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام، وكذلك من كلام السلف. عند موته وهو يحتضر دخل عليه صاحبه وهو أبو حاتم الرازي الذي ذكرته الآن، ومعه رجل آخر، وأرادوا أن يلقنوه الشهادة، فقال: كيف نلقن أبا زرعة الشهادة؟ هذا الرجل الذي عاش لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش لنثر العلم وتعليمه بين الناس، كيف نلقنه الشهادة؟ ها هو يلقنه الشهادة. فقالوا: نذكر حديث الشهادة فيذكره هو. فقام أحدهما وساق بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم نسي باقي الحديث ولم يستطع أن يكمل الإسناد هيبة لأبي زرعة رحمه الله تعالى. فقال الآخر: حدثني فلان عن فلان، فأكمل السند فقبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو زرعة: أعنوني. فاتكأ أبو زرعة ثم قال: حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، من كان وعلى تحصيلها وعلى تعليمها، وبلغ على لا إله إلا الله. هكذا إخوة الكرام لتكن الهمة في طلب العلم. أختم كلامي بقصة رجل بذل الجهد من أجل طلب العلم، فحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونال الإمامة في الدين. إنه بقي ابن مخلد، بقي ابن مخلد الذي أتى من بلاد الأندلس حتى ذهب إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، صار مسافة طويلة وقاتل مقاتلة طويلة حتى يصل إلى الإمام أحمد. فلما وصل علم أن أحمد في محنة، وقد امتحن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بفتنة خلق القرآن. عندما أتي بالإمام أحمد وقيل له إن القرآن مخلوق، فقال لا، بل هو كلام الله جل وعلا المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له يا أحمد قل كلمة واحدة نقولك القرآن مخلوق وليس هو من كلام الله. قال بل هو كلام الله جل وعلا، ائتوني بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. فأوذي في الله وعذب عذابا شديدا، وكان يجلد جلدا حتى أن الذي يجلده كان يتعب من شدة الجلد. ثم خرج الله جل وعلا عن أحمد بعد ذلك وترك في بيته، ولكنه منع من التحديث، لا يحدث أحدا من الناس، لا يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليه بقي بن مخلد فعلم أنه ممتحن، يعني ممنوع من الحديث، فحزن حزنا شديدا وخاف أن يسأل على بيت أحمد حتى لا يقبل. قال فدخلت المسجد فإذا بحلقة في المسجد، وإذا برجل يسأله الناس عن الرجال، ما تقول في فلان ابن فلان؟ فيقول ثقة. ما تقول في فلان؟ هو ضعيف يتكلم في أحوال الرجال. فقلت من هذا؟ قالوا هذا هو يحيى بن معين، وهو أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى. قال فانتصبت قائما في مجلسه وقلت أيها الشيخ يرحمك الله، رجل غريب وأريد أن أسأل بعض الأسئلة وقد جئت من مكان نائم. فقال خل. قال ما تقول في فلان وفلان وفلان؟ قال فجعلت أسألهم عن بعض مشايخي وهو يذكر لي، فمنهم من وثق ومنهم من ضاعف. فقلت ما تقول في هشام بن عمار؟ قال هشام ثقة وفوق الثقة. ثم جعل الناس يجرون مني ويقولون دعنا دعنا نسأل أيها الرجل. فقال أختم كلامي بسؤال، ما تقول في أحمد بن حنبل؟ قال أحمد مثلي يسأل عن أحمد؟ أحمد هو إمام المسلمين. قال فذهبت إلى أحمد وطرقت عليه الباب فقلت جئتك من مكان بعيد من إفريقية. قال جئت من أين؟ قال من بلاد المغرب. قال من إفريقية؟ قال أبعد، جئتك من بلاد الأندلس. فقال إن مكانك لبعيد ولكنك تعلم أني ممتحن، يعني ممنوع من التحديث، ولو كنت محدثا أحد لحدثتك. قال يا إمام إني رجل غريب ولا يعرفني أحد، فسآتيك في زي السؤال، يعني الشحات شحات، ثم أطلق الباب فأقول لما أعطني مما أعطاك الله، فأدخل فتحدثني بالحديث أو بحديثين. قال نعم، بشرط ألا تذهب إلى حلقات المحدثين حتى لا ترى. ففعل بقي بن مخلد رحمه الله ذلك. انظر إلى هذه الهمة العالية، لما قال له أحمد إني ممتحن ولا أحدث ما أدركه، بل سافر من بلاد بعيدة وقطع مسافات طويلة من أجل طلب العلم، فصبر وتحمل فارتدى زي السؤال ورأى وضعت وقد وضعت الكتب في كمي، ثم طرقت الباب وقلت سائل يسأل أعطني مما أعطاك الله؟ قال نعم. ثم أدخلني إلى البيت فيعطيني حديثا أو حديثين حتى فرج الله جل وعلا عن الإمام أحمد، فكان يخصني ويجلسني بقربه ويخصني بحديثه رحمة الله عليهم أجمعين. هكذا إخوة الكرام، لتكن الهمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، والهمة كذلك في تحصيل العلم، ولتكن الهمة في العبادة إلى الله جل وعلا. فمن أراد الوصول فعليه أن يجتهد وأن يرفع همته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم انصر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا وعن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم لا تجعل الكافرين على المجاهدين سبيلا، واجعل المجاهدين على الكافرين سلطانا مبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
والسلام على رسول الله. جزا الله أخانا شيخ محمد نشر على هذه الكلمات، نسأل الله يجعل في ميزان حسناته. واليوم إن شاء الله نجمع صدقة جارية، صدقة جارية إن شاء الله.